وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بأن الكلام يقع في نقاط ثلاث: الأولى في توضيح المقصود من الأصل المثبت، وهذه تقدمت. النقطة الثانية في توضيح نكتة عدم حجية الأصل المثبت، وكنا نتكلم في هذه النقطة وقلنا ما محصله، شوي أكرر الآن مطلب جديد ما عندي، وقلنا ما محصله إن مفاد الأصل هو التعبد. في مقام الجري العملي على طبق البراءة أو الاحتيال أو الحالة السابقة، ولا يلزم من التعبد بشيء التعبد بلوازمه، فإنه إن كانت هناك ملازمة فهي ثابتة في عالم تكوين، وقياس عالم الاعتبار على عالم التكوين قياس مع الفارق. هذا حصيلة ما ذكرنا تتم مسألة، وهذه النكتة. ثم إن النكتة التي ذكرناها لعدم حجية الأصل المثبت والتي محصلها أن التعبد بشيء يقتصر فيه على مورده، هي نفسها المذكورة في باب الرضا، في باب الرضا. فإنه لو فرض وجود أخوين ارتضع أحدهما من امرأة من دون أن يرتضع الآخر، حرمت تلك المرأة على المرتضع جزما، لأنها تصبح أمه، وقد دل الدليل على أن ما يحرم من النسب يحرم من الرضا. وحيث إن الأم في باب النسب محرمة فتحرم في باب الرضا، وهذا واضح. ولكن هل تحرم على الأخ الآخر الذي لم يرتضع منها؟ كلا، لأنها بالرضاع لا تصير إلا أم الأخ، وتحرم أم الأخ ليست محرمة في باب النسب بعنوانها، أجل هي حرام محرمة لا من باب أنها أم الأخ، بل من باب أن مصداقها الخارجي. قل لي شنو هو مصداق الخارجي؟ إما هي أم نسبية أو شنو؟ أو زوجة الأب، وكلاهما إما شنو أم نسبية أو زوجة الأب، وكلاهما محرمة، بل وكلاهما محرمتان في باب النسب. ايه والامر سهل، بس هذا بعدين ان شاء الله. وكلاهما محرم في باب النسب، وكلاهما محرم او محرم، هذا ما يأثر. فتحرم ام الاخ في باب النسب من هذه الناحية، اي من باب صدق عنوان الأمومة او زوجية الاب عليها. واما في باب الرضاء فلا تحرم لان دليل تحريم الرضاع قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعنوان أم الأخ ليس محرما في باب النسب ليكون محرما في باب الرضا. والدليل المذكور لا يدل على التعبد في التحريم بلحاظ اللوازم، وإنما يدل على التحريم بلحاظ العناوين السبعة أو الثمانية، أظن الثمانية هي المحرمة في باب النسب. وأما لوازمها كعنوان، لوازمها يعني قصدي مثل من، يا عنوان أم الأخ الذي هو محل كلامه، فلا يدل دليل الرضاع على التحريم بلحاظه، إن هذا الكلام كما نرى هو نفس الكلام الذي ذكرناه في وجه عدم حجية الأصل المثبت. فإنما ذكر في الأصل المثبت هو أنه يلزم الاقتصار شنو؟ على مورد التعبد. ونفس هذا الكلام ذكر وين ذكر؟ في باب الرضا، حيث قيل إن دليل التحريم بالرضا عبدنا بالتحريم بلحاظ العناوين الثمانية، قصدي من الثمانية يعني شنو؟ العم، الخال، الأخت، بني، زوجة الأب، زوجة الابن، البنت، حرمت عليكم امهاتكم والى اخره. ولم يدل على التحريم بلحاظ اللوازم، ويلزم الاقتصار على مورد التعبد. من دون التعدي الى اللوازم، فالنكتة المذكورة في كلا الموردين شنو؟ واحدة. فان كانت مقبولة في باب الرضا يلزم ان تكون مقبولة وين؟ في باب الاصل المثبت. فلماذا إذن نحاول التفكيك ونقبلها في باب الرضا ونرفضها في من؟ في باب الأصل المطلق. بل يلزم قبولها في كلا الموردين على حد سواء. ومن خلال كل هذا اتضح انه لا ملازمة بين التعبد بالشيء والتعبد بمن؟ بلوازم. هذا كله بلحاظ عالم الثبوت. وأما بلحاظ عالم الإثبات فلو رجعنا إلى دليل لا تنقض اليقين بالشك لم نستفد منه التعبد بلحاظ الآثار الشرعية المترتبة بواسطة غير شرعية، لأن الأمر يدور بين أن يكون المقصود منه ترتيب جميع الآثار الشرعية بما في ذلك الثابتة، مولانا كمل لي شنو، بواسطة غير شرعية، أو يكون المقصود منه ترتيب خصوص الآثار الشرعية شنو المباشرية، أو الثابتة بواسطة شرعية. وعند الدوران بين هذين الاحتمالين يلزم الاقتصار عليهما على القدر المتيقن. وهو لزوم ترتيب آثار الشرعية المباشرية أو المترتبة بواسطة شرعية. إن قلت لما لا نتمسك بالإطلاق، ونقول مقتضى إطلاق الحديث لزوم ترتيب كل أثر شرعي بما في ذلك الثابت بواسطة غير شرعية، قلت هذا وجيه لو كان الدليل يقول هكذا، لا تنقض اليقين بالشك بلحاظ آثاره الشرعية، إنه لو كان يصرح هكذا لكنا نتمسك بإطلاق عنوان شنو؟ آثار الشرعية، ونعممه لما كان ثابتا بواسطة غير شرعية، ولكنه لم يقل كذلك. بل قال لا تنقض اليقين بالشك من دون زيادة. ونحن قدرنا كون الناقض المنهي عنه هو بلحاظ الآثار الشرعية صونا لكلام الحكيم من اللغوية، إذ لا معنى للنهي عن النقض إلا بلحاظ آثار المولى الشرعية المرتبطة به. ومن الواضح إن الصيانة عن اللغوية لا تتوقف مولانا على انت بعد التفت الشريد اقوله احسن على تعميم الاثر الشرعي لما كان ثابتا بواسطة غير شرعي، بل تتحقق الصيانة فيما إذا كان المقصود النهي عن النقض بلحاظ خصوص الآثار الشرعية مولانا بلي المباشرية، أو الثابتة بواسطة شرعية. إن قلت هذا وجيه، ولكن لازم هذا الكلام تخصيص الأثر الملحوظ بالأثر الشرعي المباشر، وعدم تعميمه للمولانا بعد شنو قل لي لما كان ثابتا بواسطة شرعية أيضا. لأن صيانة كلام الحكيم عن اللغوية تتحقق مولانا بمن؟ بتقدير الأثر الشرعي المباشر. فكيف إذا تمسكتم بالإطلاق بلحاظ الأثر الشرعي الثابت بواسطة شرعية ولم تتمسكوا به؟ انت فتشري لقولا يولا بالنسبة الى ما كان ثابتا بواسطة غير شرعية. قلت إن الشارع إذا عبدنا بالأثر الشرعي المباشر يلزم من ذلك أن يعبدنا بالأثر الشرعي الثابت بواسطته. بواسطته واسطة من احنا قصدي بواسطته بواسطة الأثر الشرعي المباشر. فهناك ملازمة بين التعبدين، اي بين التعبد، بعد غرضي مقصودي واضح ان شاء الله صار. اي بين التعبد بالاثر الشرعي المباشر وبين التعبد بالاثر الشرعي الثابت بواسطة شرعية. لان موضوع الاثر غير المباشر هو كمل لي انت بعد افتهام الشريد اقوله هو الاثر المباشر. فاذا عبدنا الشارع به اي بالاثر المباشر فذلك يعني انه عبدنا بمن؟ بموضوع ما؟ الأثر غير المباشر. ويلزم من التعبد بموضوع حكم كمل بعد شنو؟ التعبد بذلك الحكم. وهذا بخلافه في الأثر الشرعي الثابت مولانا بواسطة غير شرعية. فإن الشارع لم يعبدنا بتلك الواسطة لأنها ليست أثرا شرعيا، حتى يلزم من التعبد بها التعبد كمل لي لا حتى يلزم من التعبد بها التعبد بحكمها وهو الأثر الشرعي الثابت بواسطتها. و ويأتينا إن شاء الله توضيح أكثر لذلك في ما بعد. إن قلت بناء على هذا يلزم أن مثل حياة الولد لا يكون هناك تعبد بلحاظ أثرها غير الشرعي وهو نبات اللحية، ولا بلحاظ الأثر الشرعي الثابت بالواسطة وهو وجوب التصدق. ومعه يكون شمول دليل الاستصحاب والتعبد بالحياة فيكون لغوا، لا يمكن التعبد لا بأثرها غير الشرعي ولا بأثرها شنو الشرعي، فكيف يشملها دليل الاستصحاب؟ قلت نحن ندعي أن دليل الاستصحاب لا يشمل مثل الحياة، مثل حياة الولد، ويختص شموله بالأشياء التي لها آثار شرعية مباشرية أو بواسطة شرعية، من دون أن يلزم من ذلك محذور اللغوية. أجل لو ورد دليل خاص في مورد خاص على التعبد بموضوع ولم يكن الأثر الشرعي فيه شنو مباشريا ولا بواسطة شرعية، فيلزم من باب شنو صون كلام الحكيم عن اللغوية، من كون التعبد ثابتا بلحاظ شنو الأثر الشرعي الثابت بواسطة غير شرعية. وبهذا كله اتضح إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.